يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسان، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسان، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة التاسعة بعد العاشرة والمئتين. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. عنوان جديد، الحاضنة الحسينية، وهذا هو الجزء الأول، تعريفها وحدودها. بعد أن تقدم الكلام في 20 جزءا تحت عنوان الكذبة الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم، حيث قالوا لنا من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله عليه، بينما واقع الأمر أن الأمة قد ضلت وذهبت في ضلالها بعيدا وارتدت ولازالت مرتدة إلى يومنا هذا. قد سلب الله منها توفيقها بعد مقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. في الأجزاء 20 وضعت بين أيديكم تطبيقات من الواقع الشيعي المرجعي، فسلطت الضوء على هذا الواقع القذر، وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من قذارته ووسخه. فإذا كان واقع المرجعية الشيعية واقعا فاسدا قذرا إلى أبعد الحدود في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه المسألة، فقد حدثتكم وحدثتكم في 20 جزءا ووصلنا إلى هذه النتيجة من أن الواقع المرجعي الشيعي واقع فاسد بتمام معنى هذه الكلمة، واقع فاسد ومفسد، ضال ومضل، واقع هو مجمع للقبائح والرذائل بكل معاني هذه الكلمات. فيكم من لا يقبل هذا الكلام، هذا أمر راجع إليه، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. إذن أين الإصلاح الذي دعا إليه سيد الشهداء وبين ذلك في برنامجه ومخططه العاشورائي من أنه قد خرج طالبا للإصلاح في أمة جده؟ فأين هذا الإصلاح؟ هذا الإصلاح في الحاضنة الحسينية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ زيارة الأربعين أتحدث عن النص المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. إنها زيارة العشرين من شهر صفر، زيارة الأربعين الحسينية. هكذا نقرأ فيما جاء مرويا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فأعذر في الدعاء. الكلام عن سيد الشهداء صلوات الله عليه. فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، والتعبير دقيق جدا، فالزيارة ما قالت لينقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، الزيارة قالت ليستنقذ. عملية الإنقاذ قد تكون لكثيرين وقد تكون سهلة، أما عملية الاستنقاذ فإنها لن تكون لكثيرين، وستكون العملية صعبة جدا، مثلما يقول علماء اللغة: فإن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، والمراد من زيادة المباني إنها الحروف التي إذا ما ازدادت في الكلمة فإن زيادتها تدل على زيادة المعنى. هناك إنقاذ وهناك استنقاذ. استنقاذ حروف قد أضيفت، إنقاذ تحولت إلى استنقاذ. فالإنقاذ يمكن أن يكون لكثيرين ويمكن أن يكون لقليلين أيضا، أما الاستنقاذ فإنه سيكون لقليلين فقط، لأن عملية الاستنقاذ تحتاج إلى مقدمات، وقد تكون هذه المقدمات معقدة وصعبة، أما عملية الإنقاذ حتى لو كانت تحتاج إلى مقدمة فإن المقدمة ستكون سهلة. ولذا جاءت الزيارة بهذا التعبير: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذه هي الحاضنة الحسينية. الحاضنة الحسينية وعاء حسيني، أتحدث عن وعاء معنوي، مثلما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل وهو يحدثه عن القلوب: يا كميل، القلوب أوعية وخيرها أوعاها. القلوب أوعية وخيرها أوعاها. الحاضنة الحسينية وعاء حسيني معنوي، هذا الوعاء تتم فيه عملية الاستنقاذ الذي تتوفر فيه المواصفات كي يكون قاطنا من قاطني هذا الوعاء، هذه الحاضنة، فإنه سيكون قد استنقذ من الجهالة وحيرة الضلالة. فأعذر في الدعاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا المضمون تكرر أيضا ولكن بصيغة مقاربة، تكرر في زيارة العيدين. المراد عيد الفطر وعيد الأضحى، زيارة للحسين في عيد الفطر وعيد الأضحى. وجاء في الزيارة التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان: فأعذر في الدعاء، الحسين أعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. بالإجمال المعنى هو هو الذي ذكر في زيارة الأربعين، ولكن بالتدقيق هناك فارق بين ما جاء في زيارة الأربعين وما جاء في زيارة العيدين. في زيارة الأربعين ليستنقذ، هذه اللام لام التعليل من الأدوات من الحروف الناصبة للفعل المضارع، ليستنقذ. فالزيارة تتحدث عن أن مشروع الحسين هذا هو هدفه، ليستنقذ عبادك من الجهالة. بينما في زيارة العيدين هناك تقرير لعملية الاستنقاذ، حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، أن الاستنقاذ قد وقع، عملية تقرير للاستنقاذ. فأعذر الحسين في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. لكن في آخر المطاف المعنى والمضمون هو هو. فأعود إلى زيارة الأربعين. مثلما قلت لكم، النص مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. إذن هذه هي الحاضنة الحسينية، وعاء حسيني من خلاله بواسطته يستنقذ الذي يستنقذ من الجهالة وحيرة الضلالة. الجهالة، الضلالة، هناك جهالة وهناك ضلالة. إذا ما ذهبنا إلى دعاء زمان الغيبة وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة، وإنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. وجاءت الصيغة بالرسالة: اللهم عرفني رسولك. والخطاب في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها آية الغدير، الخطاب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو التبليغ للحجة. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. فهذه هي الجهالة، وهذه هي الضلالة التي تحدثت عنها زيارة الأربعين، وهي تعرف لنا الحاضنة الحسينية. وصلنا إلى فصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام المهدي ظاهر ناطق بالحق منكم.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم من دعاء زمان الغيبة، وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه الفقرات الأولى من الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذه هي الضلالة. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، وهذه هي الجهالة، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. ماذا قرأنا في زيارة الأربعين؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الجهالة الجهل، الجاهلية، الجهالة انعدام العقل. ما هو المضاد للجهالة؟ العقل. حين يكون الإنسان فاقدا للعقل فإن حاله سيكون على جهالة. الجهالة فقدان العقل. لا أتحدث عن فقدان العقل بمعنى الجنون، فالجنون مستوى من مستويات فقدان العقل. والحديث هنا عن الجهالة التي هي فقدان الحكمة، والحكمة هي أوضح وأنور حالات نشاط عقل الإنسان. عقل الإنسان له نشاطات أوضح وأنور وأكمل نشاطاته الحكمة. الجهالة حينما نقول هي فقدان العقل هي فقدان الحكمة، وليس المراد من فقدان العقل هنا الجنون. الجنون فقدان للعقل ولكن بمستوى من المستويات. حديثنا عن الجهالة بمعنى فقدان العقل أي أن الإنسان يكون من دون حكمة، من دون رشد. عدم الحكمة وعدم الرشد، والرشد مقدمة للحكمة، فالحكيم أعلى رتبة من الرشيد. الرشيد يكاد أن يكون حكيما. فقدان الحكمة وفقدان الرشد هو هذا الذي يعبر عنه بالجهالة. أما الجهل، الجهل هو فقدان العلم. الجهل عدم العلم، الجهالة عدم الحكمة وعدم الرشد، والجهل عدم العلم. ومن هنا يقسم الجهل إلى جهلين، إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. الجهل البسيط هو أن الإنسان يجهل ويعلم أنه يجهل، أما الجهل المركب وهذه هي الطامة الكبرى التي يبتلى بها رجال الدين، علماء الدين، مراجع الشريعة في كل الديانات، هذه الطامة الكبرى التي يبتلى بها رجال الدين. هو يجهل ويجهل أنه يجهل، يخيل له أنه يعلم. هذا هو الذي عجز المسيح عيسى عن علاجه، إنه الأحمق. الأحمق هو هذا الذي يريد أن ينفعك فيضرك، لأنه يتصور أنه عارف بطريقة نفعك وهو جاهل. الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، بل يريد أن ينفع نفسه فيضرها، هذا هو الجهل المركب. أن يجهل الإنسان وفي الوقت نفسه هو يجهل أنه يجهل، يتصور أنه يعلم. مشكلة كبيرة لا يستطيع أي معالج أن يعالجها إلا أن يقوم الإنسان بعلاج نفسه. الحماقة ليس لها من طبيب يداويها، لكن بإمكان الإنسان أن يعالج حماقته. على أي حال، عندنا جهالة، والجهالة عدم الحكمة وعدم الرشد، وعندنا جهل وهو عدم العلم، وقد يكون جهلا بسيطا وقد يكون جهلا مركبا، وعندنا جاهلية. الجاهلية جماع ما بين الجهالة والجهل، فحينما تجتمع الجهالة مع الجهل الناتج الجاهلية. إذا أردنا أن نصوغ ذلك في معادلة رياضية، الجهالة زائدا الجهل يساوي الجاهلية، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، لأنه كان يعاني من جهالة ومن جهل بسبب جهالته وجهله، قطعا كان يعاني من جهل مركب. فلأنه كان يعاني من جهالة وجهل نتجت عنده جاهلية حالت فيما بينه وبين معرفة إمام زمانه، ولذا مات على جاهليته. حينما كان حيا كان جاهليا، كان يجمع بين الجهالة والجهل، فمات على جاهليته. الصادق يقول، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة مات ميتة جاهلية، الإمام لا يتحدث عن خروج روحه من جسده، وإنما الحديث عن ميت الأحياء، فميت الأحياء هو هذا، ميت الأحياء يمشي على قدميه يأكل ويشرب وربما يمتلك قوة جسدية هائلة، لكنه يعيش في جاهليته التي هي جماع ما بين الجهالة والجهل، فهذا هو ميت الأحياء. فمن بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه ازداد جهالة وجهلا، وهذا سيكون سببا في زيادة جاهليته، ويكون سببا في تأكد موته، فهو ميت بين الأحياء. فالميت بين الأحياء بحسب ثقافة الكتاب والعترة هو الذي لا يعرف إمام زمانه. في مجموعة حلقات أعرف إمامك هناك وضعت لكم منظومة عقائدية متكاملة في معرفة إمام زماننا، أتمنى أن تعودوا إليها كي تنتفعوا من عظيم المطالب التي طرحت فيها. سنعيد بثها في الوقت المناسب عبر هذه الشاشة إن شاء الله تعالى. مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها دواء وبلسم شاف لهذه الجاهلية التي تتحدث عنها هذه الكلمات الشريفة. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. قد يسأل سائل حينما يعتقد الإنسان بالعقيدة السليمة الصحيحة الحكيمة، ما الذي يترتب على هذا؟ هل أن القضية تقتصر على تحصيل الإنسان على معلومات، هذه المعلومات صحيحة من وجهة نظر الدين؟ فهل أن الغاية من تحصيل العقيدة السليمة هي هذه، أن تكون المعلومات في الشأن الاعتقادي صحيحة في ذهن الإنسان من وجهة نظر الدين؟ فحينئذ ستكون العقيدة مجرد معلومات. فهل أن مجرد معلومات حتى لو كانت صحيحة تسبب كل التفاصيل الكثيرة في الدين من جهة الحكم على الإنسان بالإيمان أو بالكفر، بالهدى أو الضلال، بالطهارة أو النجاسة، وحتى فيما يرتبط بموت الإنسان على عاقبة محمودة أو على عاقبة مذمومة، أو فيما ينتظر الإنسان ما بعد موته، طريق طويل ما بعد الموت، وعالم بل عوالم، مصير الإنسان يحدد من خلال معلومات يحصلها الإنسان في مقطع زماني من حياته الدنيوية. هل القضية هكذا؟ إذا كانت القضية هكذا لا تبدو منطقية، وأنا أضم صوتي إلى هذا السائل، أضم صوتي إلى هذا الذي يفكر بهذه الطريقة. العقيدة في ظاهرها في سطحها الأول معلومات، لكن الإنسان إذا تعامل معها بشكل صحيح فإن المعلومات هذه ستغير من أسلوب حياة الإنسان جملة وتفصيلا إذا تعامل معها بشكل صحيح، أن رتب الأثر على المعلومات، لا أنه خزن المعلومات في ذاكرته. هناك فارق كبير بين شخص يخزن المعلومات في ذاكرته وتبقى محفوظة، وحينما يسأل عنها فإنه يمتلك القدرة على ذكرها بتفاصيلها وبترتيبها، وكأنه قد حفظ قصيدة شعر بشكل دقيق ومؤكد. العقيدة ليست هكذا، العقيدة معلومات تخزن في الذاكرة ولا بد أن تخزن في الذاكرة، لكن على الإنسان أن يتواصل معها، على الإنسان أن ينزلها من عقله من ذاكرته إلى قلبه، وقد مر الحديث عن هذا، من أن أفضل وسيلة لإنزال معلومات العقيدة من مستوى العقل إلى القلب العلاقة مع الحسين، ولهذا كانت هذه المجموعة، المجموعة السابقة مجموعة حلقات أعرف إمامك، إنها منظومة العقيدة التي يمكنني أن أعنونها بمعرفة إمام زماننا، منظومة العقيدة بحسب ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. فلما تم الكلام في المجموعة تلك بدأت معكم في هذه المجموعة التي عنوانها هذا هو الحسين. معرفتنا بحق الحسين الثابت في أعناقنا، هذه المعرفة إذا عايشناها بصدق فإننا بواسطتها نستطيع أن ننزل معلومات العقيدة السليمة من مستوى عقولنا إلى مستوى قلوبنا، وحينئذ بإمكاننا أن نفعل العقيدة في حياتنا العملية في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. هذه الصفحة الأولى. أما الصفحة الثانية فإننا نتحرك باتجاه يوم الظهور الشريف، لا أقصد أننا قد ندركه أو أننا لا ندركه، إنما أتحدث عن مرحلة التأويل التي بدأت منذ بيعة الغدير، والحياة تتحرك باتجاه يوم الظهور. إذا ما وصلنا إلى يوم الظهور فإن تغييرا تكوينيا سيتحقق في هذا العالم الذي نعيش فيه. نحن الآن لا ندركه، مثلما لا ندرك التغيير الذي سيكون عليه عالمنا في مرحلة الآخرة. إذا ما حان وقت الظهور فإن تغييرا تكوينيا في الكون كله، في كوننا الذي نعيش فيه، سيبدأ بنحو تدريجي الذي سينتفع انتفاعا كاملا من ذلك التغيير التكويني والذي سينعكس على قاطني هذا العالم، الذي سينتفع انتفاعا كبيرا هو صاحب العقيدة السليمة، بغض النظر عن الصفحة الأولى التي مر الحديث عنها من أن العقيدة إذا ما نزلت من العقل إلى القلب وفعلها الإنسان في حياته فإن أسلوب حياته سيتغير بالكامل، وهذا هو الذي سيقوده بشكل صحيح في مسيرته باتجاه مرحلة الظهور، إن كان أدرك الظهور في أيام حياته الدنيوية أو كان من الراجعين في العصر القائمي الأول أو من الراجعين في مراحل ومراتب ودرجات الرجعة العظيمة. فالتغيير الكوني سينتفع منه أولئك الذين سيدركون الظهور أو أنهم يكونون من الراجعين وقطعا هم من الذين محضوا الإيمان، والذين محضوا الإيمان هم الذين كانوا على عقيدة سليمة وقد تنزلت من عقولهم إلى قلوبهم وفعلوها في حياتهم، وإلا كيف يوصفون بهذا الوصف من أنهم محضوا الإيمان محضا؟ فالعقيدة السليمة ستجعل الإنسان الذي يحملها منسجما مع هذا التغيير الكوني الجديد. حينما يضع إمام زماننا يده على رؤوس الخلائق كي يجمع عقولهم، فإن ارتقاء العقول لا يكون بدرجة واحدة، لا يمكن هذا. العقول مراتبها كثيرة. الذي تكاملت عقيدته السليمة زمان الغيبة ونزلت من عقله إلى قلبه وفعلها في حياته، فإن ارتقاءه العقلي سيكون عظيما، وحينئذ سينسجم مع التغيير التكويني الذي سيبدأ تدريجيا منذ بداية ظهور الإمام وباتجاه الرجعة العظيمة، حيث يستمر التغيير التكويني. إذا انسجم الإنسان مع هذا التغيير التكويني فإنه سيعيش حياة هانئة في بعدها الديني وفي بعدها الدنيوي. والمطلوب ليس هنا، إنما سينال الفوز الأعظم في الآخرة. هذه مقدمات للخلود. تكامل العقيدة في زمان الغيبة أن تكون عقيدة سليمة صحيحة مخزنة في العقل نازلة إلى القلب مفعلة في الحياة اليومية. أدركنا الظهور أو رجعنا في الرجعة، جمعت عقولنا بحسب عقيدتنا، فإننا سننتفع من التغيير التكويني. الروايات تخبرنا من أن الذين لن ترتقي عقولهم وهم النصاب ستكون حياتهم بائسة زمن الظهور، سيتمنون الموت لما تكون عليه حياتهم من البؤس، لا بسبب قوانين إمام زماننا وإنما بسبب قوانين التكوين. هناك فارق بين قوانين التشريع وقوانين التكوين. قوانين التكوين تجري بحسب ما يرسم للتكوينيات من رسم. وقلت لكم من أن تغييرا تكوينيا سيبدأ بنحو تدريجي منذ لحظة الظهور. الذين سترتقي عقولهم يستطيعون التواصل والانسجام مع هذا التغيير التكويني. هنا تظهر فائدة العقيدة. فالعقيدة ما هي بمعلومات نحفظها؟ لماذا لا نتحسس هذا في زمان الغيبة؟ لأننا غافلون عن ذلك، غافلون عن معارف أهل البيت من جهة، غافلون عن العقيدة السليمة. فالعقيدة الموجودة في واقعنا الشيعي التي هي نتاج حوزة الطوسي عقيدة ناصبية لا صلة لها بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إنها عقيدة الجهالة والجهل، والنتاج جاهلية وتيه الشيعة عليه اليوم. فالعقيدة ما هي بمعلومات صحيحة فقط تخزن في الذاكرة؟ قطعا الخطوة الأولى أن نحصل على المعلومات الصحيحة السليمة وأن نخزنها في الذاكرة وأن نتدبر فيها، لكن الخطوة الثانية هي أن ننزلها إلى قلوبنا عبر العلاقة الفاعلة والمتقدة مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بمعرفة حقه الثابت في أعناقنا. وهذه الحلقات متكفلة بهذا الموضوع، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. الخطوة الثالثة أن نفعل النتاج الظاهر من تفاعل العقيدة ما بين العقل والقلب، أن نفعلها في حياتنا اليومية، في عباداتنا وفي سلوكنا. وأن نجعل حياتنا وفقا لهذه العقيدة وقفا لخدمة إمام زماننا. فكلما أخلصنا لإمام زماننا كلما استنارت قلوبنا بنور عقيدتنا السليمة، وكلما التصقنا بخدمته وتمسكنا بعروته كلما استقرت المعرفة الصافية النظيفة في عقولنا وقلوبنا حتى تحول إلى ميزان نزن به كل شيء من الناس وغير الناس، أن نزن كل شيء بهذا الميزان العقائدي، فإما أن ندرك زمان الظهور وإما أن يسبق الأجل إلينا، لكننا سنعود في الرجعة لأننا قد محضنا الإيمان محضا في الخطوات المتقدمة. فإن أدركنا الظهور بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر الرجعة وتكاملت عقولنا بمسحة يد صاحب الأمر، فإن التكامل سيكون بحسب مستوى عقيدتنا. فكلما كانت عقيدتنا راقية كان الارتقاء العقلي لعقولنا باذخا وعاليا، وحينئذ سنسعد في حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء، لأننا سنكون على انسجام مع هذا الكون الجديد سنتواصل مع الملائكة الذين لا ترتقي عقولهم، لن يتواصلوا مع الملائكة ولن يرتقوا في السماء، فإنهم سيعيشون في عالمهم الضيق الأول الذي كان في زمان الغيبة، بل إن النواصب سيضيق عليهم العالم تكوينيا بنحو أشد مما كان عليه الحال زمان الغيبة. هذه المضامين موجودة في أحاديث العترة، لكنها تحتاج إلى تفكيك رموزها. هذه المضامين منتشرة في آيات الكتاب الكريم المفسر بتفسيرهم. وإذا ما أصبحنا على هذا الحال فإننا سنتجاوز كل الضيق وكل الشدائد في طريقنا إلى الآخرة. الحكاية مفصلة والحكاية عميقة. لأجل هذا تلاحظون أن القرآن وأن الأئمة يدفعون بنا إلى العقيدة السليمة، بينما نواصب سقيفة بني ساعدة يدفعون بنا إلى العبادة وإلى الفتاوى والأحكام. وبالضبط هذا هو منهج حوزة النجف، لأنه هو منهج سقيفة بني ساعدة، إذ لا قيمة للعقيدة في منهج حوزة النجف. تريدون أن تعرفوا ذلك؟ عودوا إلى منهج الدراسة في حوزة النجف. ما هو مقدار دراسة العقيدة عندهم مع أنها عقيدة ضالة؟ مع أنها عقيدة ضالة، ولكن لا توجد دراسة لعقيدتهم الضالة في حوزة النجف إلا في حدود ضيقة، بينما ما يرتبط بالفتاوى والأحكام فإن الزمان والمكان وحتى ما يرتبط بالمراتب العلمية في أجوائهم والذين يصبحون آلهة، يعني مراجع، الميزان في كل ذلك الفتاوى والأحكام. ومع أن منهجيتهم منهجية ضالة، ولكنهم جعلوا الفتاوى والأحكام هي الدين. إنه منهج سقيفة بني ساعدة الذين سيدركون زمان الظهور على هذا الحال لن ترتقي عقولهم إلا بنسبة ضئيلة، أو أنها لن ترتقي أصلا. حينما أقول لن ترتقي أصلا سيكونون بمستوى البهائم، لأن البهائم سترتقي هي الأخرى. ارتقاء البهائم تحدثنا الروايات عنه من أن الوحوش ستعيش مع الناس، ومن أن الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم ستأكل الأعشاب، و الحكاية طويلة مفصلة عميقة وعميقة جدا. المحور في كل هذا العقيدة السليمة التي هي معرفة إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا تعني معرفة المنظومة العقائدية بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وإلى هذا يشير الدعاء. اللهم عرفني نفسك. أتمنى عليكم أن تتدبروا بالإجمال وفقا لهذه الرؤية في العبائر التي سأعيد قراءتها، ستجدون دلالة عميقة لهذه العبائر، مع أنني ما شرحتها لكم وإنما وضعتها في إطار مقارب لإطارها الحقيقي، لأن الحديث عن إطارها الحقيقي سأحتاج إلى وقت طويل، فحاولت أن أجمل الكلام بقدر ما أستطيع وأن أقارب الصورة إلى أقرب حد، إلى أصغر دائرة يمكن أن تكون فلكا مقاربا لمركز المعنى. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ما الذي يجري؟ ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار. لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الجهالة تقود إلى الجهل، فقلة العقل تقود إلى قلة العلم أو إلى انعدامه، فالجهالة تقود إلى الجهل، وإذا اجتمع تكونت الجاهلية التي يموت عليها من مات إذا كان ليس عارفا بإمام زمانه. من هنا فإن الحاضنة الحسينية، ذلك الوعاء الحسيني المعنوي، يخرج العباد من الجهالة حتى لا تقودهم إلى الجهل، وحينئذ ستجتمع الجهالة مع الجهل، والنتيجة هي الجاهلية. لذا فإن الحاضنة الحسينية تعالج الموضوع من بداياته، من أساسه، من الجهالة. خطاب الحسين لأعدائه ليس لأوليائه في يوم عاشوراء وفي أشد الساعات على الحسين بعد مقتل الهاشميين والأنصار وبعد كل الذي جرى في الساعات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة كان يطالبهم أن يكونوا أحرارا، لأن الحرية تمكن الإنسان من العودة للبحث عن عقله إن كان فاقدا للعقل. الحرية تدفع الإنسان للبحث عن عقله، وإذا ما وجد الإنسان عقله فإنه قد تخلص من الجهالة. من هنا يطالبهم أبو عبد الله، هذا هو وعي المعصوم الذي لا يماثله وعي. هذا المضمون، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، هذا المضمون هو داخل في الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قطعا هذه الرؤية لا تشتبه على الرائين فيها الأصوات. يا من لا تشتبه عليه الأصوات، هذا المضمون هو من لوازم هذه الرؤية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا من لا تشتبه عليه الأصوات من البشر وغير البشر، من الملائكة، من الجن، ومن سائر المخلوقات. أصوات الحيوانات وأصوات الهواء وأصوات كل شيء لا تشتبه عليه اللغات، ولو انطلقت الألسنة بصنوف الكلام وليس بالضرورة الحديث هنا عن الكلام البشري، فهناك كلام يرتبط بالجمادات، وكلام يرتبط بالنباتات، وكلام يرتبط بالحيوانات، و فهذه صورة من صور وعي المعصوم، لا يقاس بآل محمد أحد في أحرج وفي أقسى وفي أصعب اللحظات. وسيد الشهداء مشدود في توجهه إلى هؤلاء، يطالبهم أن يكونوا أحرارا. من هنا كان ينادي: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، ألا حر، ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. اللماضة هي بقايا الطعام بين الأسنان، هذه هي اللماضة. ولذا حينما يقال إن فلانا يتلمض لماضته، إنه يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه بحركة لسانه، بحركة فكيه، بالنتيجة يخرج بقايا الطعام من بين أسنانه كي يبتلعها، هذا هو التلمض. قطعا هناك معان أخرى للتلمض، لكنني أتحدث بحدود كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: ألا حر، ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. لن يكون الإنسان حرا ما لم تكن الحرية قد انغمس عقله وقلبه فيها. نحن نتحدث عن الحرية التي ترفع قيمة الإنسان، عن الحرية التي تطهر الإنسان من الصنمية والعبودية لأهوائه ولأهواء غيره، أن يكون عبدا لجهله، أن يكون عبدا لحماقته، أن يكون عبدا لجهل الآخرين. رجال الدين غاطسون في جهلهم المركب، وأتباعهم يصبحون عبيدا لجهلهم، لجهل هؤلاء. فرجال الدين جاهلون جهلا مركبا، يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، ويتقيؤون بجهلهم في عقول أتباعهم، وهؤلاء يصبحون عبيدا لجهل هؤلاء الحمقى. الحرية تطهر كل ذلك، وهذه الحرية لن تكون في واقعنا الشيعي حتى يكون واقعا حسينيا بالموازين التي أحدثكم عنها، إنها موازين القرآن المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، إنها موازين العترة التي تتجلى في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. من هنا أقول في البداية عن هذه الحلقات إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. هذا هو الذي قصدته وأقصده في مقدمة هذه الحلقات. ليستنقذ عبادك من الجهالة، هذه الجهالة تقود إلى الجهل، وكلاهما ينتجان جاهلية وحماقة، وكل هذا سيأخذ الإنسان إلى حيرة ضلالته، ليس إلى الضلالة الواضحة، وإنما إلى تيه، وهذا التيه يسبب الحيرة عند الإنسان، وهذا هو الذي عليه الشيعة بالضبط. وقد حدثنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكون تيههم أضعاف تيه بني إسرائيل. لماذا؟ فبنو إسرائيل عبدوا عجلا واحدا، وأما الشيعة فقد عبدوا عجولا وحجولا وتيوسا وحميرا وبغالا ونعالا، وعبدوا ما عبدوا منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الملعونة في النجف إلى يومنا هذا. سيد الأوصياء هو الذي أخبرنا من أن الشيعة سيتيهون تيها إذا أردنا أن نقايسه بتيه بني إسرائيل، فإن تيهنا سيكون مضاعفا ومضاعفا، مثل ما قلت لكم الإسرائيليون عبدوا عجلا واحدا، وكان له صوت، نحن عجولنا من دون صوت، كان لذلك العجل كان له صوت، عجولنا من دون صوت لا صوت لها. هذا هو واقعنا أو لا؟ ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيعة؟ أتحفوهم وأتحفوني أنا أيضا معهم، أتحفونا جميعا، وأتحف أنفسكم أيضا في الكنترول روم، أتحفونا بالوثيقة المباركة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش دار أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جميع بقول أخوك يا حالة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نام وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الحاضنة الحسينية نحن الذين ننشئها. أبو السجاد وفر لنا مواد البناء، الأئمة من بعده وضعوا لنا الخرائط الهندسية لإنشائها، فنحن نمتلك مواد البناء من الدرجة الأولى، هيأها لنا أبو السجاد مجانا، لقد دفع دمه ثمنا لها مجانا بالنسبة لنا، أما بالنسبة للحسين فقد دفع دمه ثمنا لها. وفر لنا أبو السجاد المواد الأولية من الدرجة الأولى الممتازة لبناء هذه الحاضنة، وواصل أئمتنا من السجاد إلى القائم، وصلوا صلوات الله عليهم رسم الخرائط الهندسية لأفضل التصاميم التي يمكننا أن ننشئ الحاضنة الحسينية عليها ووفقا لها. لكننا ماذا فعلنا؟ ذهبنا نبحث في مزابل النواصب كي ننشئ للحسين حاضنة قذرة نجسة، وأخذنا التصاميم من هؤلاء المراجع الحمقى ممن غطسوا في قذاراتهم وضلالهم وجهلهم المركب. وأعتقد أن البيانات التي عرضت في الحلقات 20 المتقدمة رسمت لكم صورة واقعية عن حقيقة مراجع الشيعة بالوثائق والدقائق والبراهين والحقائق. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، هذه العبارة إذا أردت أن أقف عند كل تفاصيلها ستنتهي حلقة اليوم وحلقة غد صدقوني وما وصلت إلى شيء. هذه العبارة خزانة هائلة للكثير من المطالب والمضامين العميقة التي ترتبط بواقعنا وبحياتنا الدينية والدنيوية. هذه العبارة هي التي تعرف لنا الحاضنة الحسينية. الحاضنة الحسينية وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. ما هو عنواننا؟ الحاضنة الحسينية، هذا هو الجزء الأول. ما هو عنوان الجزء الأول؟ تعريف الحاضنة الحسينية وحدودها. ما هو تعريفها؟ وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة، بحسب البيانات التي قدمتها لكم في معنى الجهالة وحيرة الضلالة وارتباط هذا المضمون بدعاء زمان الغيبة الذي أوله اللهم عرفني نفسك. هذا هو التعريف الإجمالي للحاضنة الحسينية. المقام لا يسمح بتفصيل يكون أطول من هذا، لأنني إذا طولت في الكلام سأحتاج إلى عدد أكثر من الحلقات، وأنا أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. فأنتم تعرفون أنا بدأت معكم منذ 15 من شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة انتهى وشهر محرم انتهى، وها هي أيام شهر صفر تجري سراعا. أحاول أن أوجز الكلام وأن أختصر المطالب بقدر ما أتمكن. هذا هو تعريف الحاضنة الحسينية. أما حدودها، حدود الحاضنة الحسينية، هناك حد أول وهناك حد ثان وهناك حد ثالث. هذه الحدود بمثابة الفلاتر، كل حد بمثابة فلتر. إنه غربال، فهذه الحدود غرابيل. الحد الأول يمكنني أن أقرأ هذا الحديث كي أقرب الفكرة والصورة عنه، عن الحد الأول إليكم. إنني أقرأ من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. إنه الباب 32، الحديث 7، صفحة 110 بسنده، عن عبد الله بن بكير قال: حججت مع أبي عبد الله، مع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والحديث طويل، وصاحب الكتاب ذهب إلى موطن الحاجة، أقرأ ما جاء في الكامل في كامل الزيارات. فقلت يا ابن رسول الله، عبد الله ابن بكير يسأل الإمامة الصادقة صلوات الله عليه، فقلت يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء؟ هل كان يصاب؟ هل كان يعثر؟ هذا المراد. يا ابن رسول الله لو نبش قبر الحسين بن علي هل كان يصاب في قبره شيء؟ فقال يا ابن بكير ما أعظم مسائلك، إن الحسين مع أبيه وأمه وأخيه في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه يرزقون ويحبون، يحبون تقدم لهم الهدايا، وإنه لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني، وإنه لينظر إلى زواره، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم، ما في رحالهم في حقائبهم في وسائل سفرهم في الأماكن التي يعيشون فيها أيام زيارتهم يتواجدون فيها، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده، هو أعرف بشؤونهم بنحو يكون أكثر وأوضح من معرفة أحدهم بأولاده، وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه، يسأل أمير المؤمنين الاستغفار له، ويقول الحسين. قطعا كل هذا الكلام على سبيل التقريب، فمقام محمد أسمى من هذه المعاني، ومقام حسين أسمى من هذه المعاني، لكن الإمام الصادق ماذا يفعل؟ فهذا السائل يسأل سؤالا ساذجا جدا. الإمام الصادق يقول له يا ابن بكير ما أعظم مسائلك، ما أعظم مسائلك، لا يعني أن سؤاله عظيم بمعنى العظمة الحقيقية، وإنما بالقياس إلى الواقع الذي هو عليه، إلى واقع الشيعة آنذاك، إلى واقع أسئلة السائلين. لو كان سؤاله عظيما فإن السؤال العظيم يصدر عن العقل العظيم، العقل العظيم لا يصدر عنه سؤال كهذا السؤال، لأن الحسين لا يحتوى في تراب، أهل محمد لا يحتويهم تراب، إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة، وأتحدث عن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم، أتحدث عن هؤلاء فقط. أستمر في قراءة الحديث، ويقول الحسين يقول للباكي: أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، وإنه ليستغفر له، الحسين يستغفر لباكيه، وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة. هذا الحديث يرسم لنا الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية. نحن علينا أن نصل إلى الحد الثالث، لأن الحد الثالث هو حد الأحرار، هو حد الثوار، هو حد الثائرين والطالبين بدم الحسين. الحد الثالث، الحد الثالث الذي يتجاوزه الأحرار، أولئك الذين ناداهم حسين في عاشوراء في السنة 61 للهجرة: ألا حرون، ألا حرون، ألا حرون يدع هذه اللماضة لأهلها. أتمنى يا حسين أن أقول لك لبيك 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 داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. يا حسين، يا حسين، أعود إلى الحديث الشريف. إمامنا الصادق يحدثنا عن الحسين فيقول: وإنه لعلى يمين العرش، متعلق يقول: يا رب أنجز لي ما وعدتني. وإنه لينظر إلى زواره، وإنه أعرف بهم، هؤلاء هم الذين يرشحون لصلاح الحال، لا كما كذب علينا الكذابون الدجالون من مراجع حوزة الطوسي من أن الأمة قد صلح حالها وهي أمة مرتدة ضالة كافرة. هؤلاء إذا ما وفقوا وتجاوزوا الحد الأول وتجاوزوا الحد الثاني وتجاوزوا الحد الثالث وتوسطوا الحاضنة الحسينية، هؤلاء هم القطان الحقيقيون الذين ينتظرهم صاحب الأمر، هم ينتظرونه وهو ينتظرهم. هؤلاء هم الزهرائيون الحقيقيون. لا أن أردد كلمات أنا أو غيري ونقول زهرائيون نحن، فما نحن بزهرائيين. الزهرائيون الحقيقيون هم قطان الحاضنة الحسينية الذين تجاوزوا هذه الفلاتر، تجاوزوا الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث. هذا هو الحد الأول. وإنه سيد الشهداء لعلى يمين العرش، متعلق يقول: يا رب أنجز لي ما وعدتني. ماذا وعد الحسين؟ الوعد في الرجعة العظيمة، هذا هو وعد الحسين، لأن الحسين دفع نحره ثمنا لدولة محمد في الرجعة العظيمة. حسين مني محمد يقول وأنا من حسين، هذا هو حسين الذي يتحدث عنه محمد صلى الله عليه وآله. يا رب أنجز لي ما وعدتني، وإن الحسين لينظر إلى زواره، وإنه أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم، إنهم قطان حاضنته التي هيأ موادها الأولية من الدرجة الأولى الممتازة، وقد دفع الثمن مقدما، لقد دفع ذلك الدم الذي سكن في الخلد فقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. هذا هو حسين الذي يجب أن نعرف حقه الثابت في أعناقنا. وإن الحسين لعلى يمين العرش متعلق يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني، وإنه لينظر إلى زواره. من هنا يبدأ دخول الداخلين إلى الحاضنة، ولكن وراءهم فلترة. هناك الحد الأول، هناك الحد الثاني، هناك الحد الثالث. إذا أرادوا أن يكونوا من القطان الحقيقيين الفعليين للحاضنة الحسينية عليهم أن يتجاوزوا هذه الحدود. أن يعبروا من هذه الغرابيل، من هذه الفلاتر. وإنه الحسين أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولده أو بولده، المعنى واحد. وإنه لينظر إلى من يبكي. إذن البداية من الزيارة والبكاء، هذا هو الحد الأول. لكن الزيارة لا بد أن تكون زيارة بمقاييسهم، وكذلك هو البكاء لا بد أن يكون بكاء بمقاييسهم، لا أن يكون بكاء في مجلس يعقد باسم عجل من عجول حوزة الطوسي الذين هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، في مجلس يصعد فيه خطيب يرتدي عمامة عباسية إبليسية، ثم يتقيأ القذارة النصبية، يفسر القرآن بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير الطبري أو بتفسير الخوئي أو الطباطبائي، فهي تفاسير نصب أيضا. وبعد ذلك يأتي رادود بقصيدة لشاعر قذر، ويكون اللطم فيها على المرجعية التي لا علاقة لها بالموضوع من أوله إلى آخره. فأي بكاء هذا؟ هذا بكاء بحسب مقاييس حسين مرجعية حوزة النجف، وليس بكاء بحسب مقاييس الحجة بن الحسن. وإنه الحسين لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول: أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت. وإنه ليستغفر له، الحسين يستغفر لباكيه من كل ذنب وخطيئة. هذا هو الحد الأول. قطعا الكلام إجمالي، الوقت لا يسمح لي أن أدخل في التفاصيل. هذا هو الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أحدثكم عن الحد الثاني. الحديث المتقدم الذي جئتكم به لتقريب الفكرة عن الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية التي عرفتها لكم من أنها وعاء معنوي حسيني لاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. مع ملاحظة أن الاستنقاذ يكون عسيرا على المستنقذ، يكون عسيرا وشديدا وصعبا، والذين يستنقذون يكونون قلة، بخلاف الإنقاذ، هناك إنقاذ وهناك استنقاذ. مر علينا في الحديث المتقدم ذكر زوار الحسين، وإنه لينظر إلى زواره، فالحديث ذكر الزوار بالإجمال، لم يتحدث عن الظروف التي زاروا فيها، لم يتحدث عن النية التي هم عليها، لم يتحدث عن شؤونهم. وحتى حين ذكر الحديث الباكين على الحسين ذكر ذلك بالإجمال. في حديث آخر وهو دعاء إمامنا الصادق صلوات الله عليه في سجوده لزوار الحسين هناك تفصيل، فهذا الدعاء يمثل الحد الثاني، لأن الحديث السابق تحدث عن زوار الحسين الذين سيزورون في ظروف مريحة، في ظروف آمنة، ولم يبين لنا الحديث المستوى المعرفي والمستوى العقائدي لهم، وإنما هم زوار للحسين، هم باكون على الحسين. من هنا جئت بالحديث فجعلته مقربا لصورة الحد الأول من حدود الحاضنة الحسينية، بينما دعاء إمامنا الصادق في سجوده لزوار الحسين يشكل صورة تقريبية للحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية. إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات من الطبعة نفسها التي أشرت إلى مواصفاتها قبل قليل، الباب 40 صفحة 125، إنه الحديث الثاني عن معاوية بن وهب، قطعا بسنده، بسند صاحب الكتاب عن معاوية بن وهب، قال: استأذنت على أبي عبد الله على الصادق صلوات الله عليه فقيل لي أدخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس بحسب الطباعة تهوي إلينا، والقراءة بحسب أهل البيت تهوى إلينا. هذه القراءة أخذت من قراءة القرآن بحسب قراءة المصحف التي هي قراءة عاصم ابن أبي النجود، والتي يرويها لنا حفص، قراءة حفص المعروفة بقراءة حفص. وما هي بقراءة أهل البيت، هي أبعد القراءات عن قراءة أهل البيت. فنحن هنا لا نقرأ قرآنا، نحن هنا نقرأ دعاء. نحن نلتزم بقراءة المصحف بقراءة حفص، الأئمة أمرونا بذلك في الصلاة وفي التلاوة، في التفسير وغير ذلك من الموارد الأخرى، فإننا نلتزم بقراءة أهل البيت قطعا إذا كنا عارفين بها. مراجع الشيعة لا يعرفون قراءة أهل البيت لأنهم ينكرون الأحاديث التفسيرية، فمن أين يأتون بقراءة أهل البيت التي هي موجودة في الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الأغبياء؟ من هنا جاء جهل الشيعة، ومن هنا جاء جهل هؤلاء المراجع بقرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذا جاءت الطباعة بحسب قراءة حفص للمصحف، بحسب قراءة أهل البيت تهوى، وجعل أفئدة، لأن الأفئدة لا تهوي، لا تقع في الحب، وإنما تهوى تتجه إلينا. لا معنى لتهوي، تهوي تسقط. وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، تتجه إلينا بحبها. اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوى إلينا، اغفر لي ولإخواني، لإخواني لأصحابي وزوار قبري أبي الحسين. ما هي ظروفهم، خصائصهم؟ الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم، لماذا؟ رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا. قطعا هذه منزلة من منازل زوار الحسين. هناك منزلة أخرى سيأتي الحديث عنها. هكذا نقرأ في زيارة العيدين، الزائر هكذا يخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه بحسب طقوس الزيارة، ثم انكب على القبر، قع على وجهك على القبر، ارمي بنفسك على القبر، ثم انكب على القبر وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاي، يا حسين، الخطاب مع الحسين، يا مولاي، أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم، موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. تلاحظون أن الرجعة حاضرة في زيارات الحسين، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم، موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. ثم توجه الخطاب إلى الحسين نفسه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. يا مولاي يا حسين، أتيتك خائفا فآمني، أنت تؤمنني فآمني. ماذا نقرأ في دعاء إمامنا الصادق؟ الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا. إلى بقية ما جاء في الدعاء الشريف، ورجاء لما عندك في صلتنا. الخطاب هنا بشكل مباشر للحسين، يا مولاي يا أبا عبد الله، أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فاغنني. سيدي ومولاي، أنت مولاي حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فاغنني. فالزائر يتوجه إلى هذا الوجه المحيط، فالحسين يحيط به. هذه منزلة من منازل الزيارة. ومن هنا قلت لكم ما جاء في دعاء إمامنا الصادق لزوار الحسين يرتبط بالحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية. ذكرت لكم ما جاء في زيارة العيدين مثالا للتوضيح والتقريب، وإلا فهذه المطالب قد تتداخل من جهة وتتباين من جهة أخرى. أعود إلى دعاء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم ارعاهم، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا وراءهم في ديارهم في بيوتهم بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. والله الشيعة يحبون محمدا وآل محمد، ولكن ماذا نصنع لأصحاب العمائم؟ هؤلاء السفلة، هؤلاء هم الذين يحولون فيما بين الشيعة وبين أئمتهم. الشيعة يحبون محمدا وآل محمد، أكثر عوام الشيعة هذه الأوصاف تنطبق عليهم، ولكن يا للأسف يا للأسف يخسرون دينهم باتباعهم لأصحاب العمائم العباسية الطوسية. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم إلينا إلى زيارتنا، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم. يا صادق العترة، يا صادق العترة، إنني أشهد كل الذين يتابعونني من أنني على هذه النية، ولكم لامني اللائمون وعذلني العاذلون وسبني السابون وشتمني وشتم أمي بأقذع الألفاظ الشاتمون التي رضعت من ثديها حب علي هذا الذي تشاهدونه وتلمحونه يتفجر من جوانبي. وهددني المهددون، ووالله لقد لاقيت ما لاقيت في هذا الطريق، ولا زلت مصرا على نصرة الحسين بحسبهم لا بحسب حوزة الطوسي اللعينة. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. وحقك يا صادق العترة إني على هذه النية وأنت عالم بذلك، إني على هذه النية منذ أن وضعت قدمي في هذا الطريق، ولا زلت على هذه النية وسأمضي عليها بتوفيقك يا صادق العترة، بتوفيق الحجة ابن الحسن إمام زماني صلوات الله وسلامه عليكم جميعا. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا. فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. في الرواية المتقدمة كان الحديث عن باك يبكي على الحسين. وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، إلى أن يقول صادق العترة، اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. هذا هو الحد الثاني من حدود الحاضنة الحسينية. يا ليتنا كنا من أهله، ويا ليتنا ترقينا بعد ذلك إلى الحد الثالث الذي سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. فأعذر في الدعاء، إنه أبو السجاد، هكذا نقرأ في زيارة الأربعين، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة. هؤلاء هم المقصودون، وليس كما يقول مراجع النجف وكربلاء الكذابون الأفاقون من أن الأمة قد صلح حالها وحسن أمرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الذين استنقذهم الحسين، استنقاذ. الاستنقاذ هو الإنقاذ في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. الزيارة ما قالت لينقذ، ليستنقذ، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذه منفعة الفصاحة والبلاغة، وهذه أسرار معاريض كلامهم كي نستطيع أن ندرك مقاصدهم في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم. إنه منهج بيعة الغدير الذي يتناقض بدرجة 100% مع منهج مراجع حوزة النجف منذ الطوسي إلى السيستاني وإلى ما بعد ذلك. وصلت معكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم. زهرائيون نحن إن شاء الله هكذا نكون زهرائيون نحن والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.